شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يكون قائدنا إلى جناته جنات الخلود، فإن ربي هو الجواد الكريم وإنه هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زلنا مع كتاب ربنا وقوفا وتأملا وتدبرا في آيات القرآن العظيم، متنقلين بين أقوال أهل العلم الذين فتح الله عليهم في إدراك مراده من كلماته وآياته. وكنا أيها الإخوة الأكارم من خلال دروس مضت نعرض في ثناياها ونحن نقف مع آيات القرآن العظيم، نعرض لقضية الإيمان، وهي القضية العظمى في هذا الوجود والقضية الكبرى بالنسبة لهذا الإنسان، إيمانه بربه جل جلاله وتصديقه بخالقه ويقينه بوعده ووعيده وتعامله في حياته صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، وفق مقتضى معنى ذلك الإيمان العظيم. ومن خلال ما مضى من الدروس كنا نكرر ونعرض بين الفينة والأخرى، وكلما سنحت فرصة وجاء داعي ذكر ونحن نستعرض الآيات التي نقف عندها، فنعرض لقضية الإيمان وما يتعلق ببنائه في هذه النفس الإنسانية البشرية. وكان تركيزنا في الدروس الماضية على قضية أن الله سبحانه وتعالى الذي أمر بهذا الإيمان والذي شرع الشرائع في داخل ذلك الإيمان، أنه سبحانه وتعالى هو جل جلاله صاحب حق في هذا الأمر، وأنه ليس لأحد في هذا الوجود كله حق في أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد في هذا الوجود كله حق في أن يشرع لهذا الإنسان ويحكم فيه إلا الذي أوجده من العدم والذي يملكه والعليم به سبحانه وتعالى. فكنا نعرض لهذه القضية في أثناء الدروس للآيات التي مرت علينا، وكنا نقول أن هذا الأمر إنما يتأصل ويؤسس ويبنى بناء صحيحا في نفسك أيها المؤمن إذا فتحت على قلبك أعظم باب لقبول هذا الأمر، وهو باب العلم بالله جل جلاله. فإن من لم يعرف ربه ولم يعلم من هو الآمر سبحانه وتعالى ولم يعرف ما له من صفات الجلال والكمال والعظمة والجبروت والقوة وسعة السلطان والهيمنة والكبرياء والحكمة والعلم والرحمة وكمال القدرة، فإن من لم يدرك هذا الأمر العظيم أنى له أن يتقبل قلبه الإيمان برضا وثقة وطمأنينة وفرح وقبول وخضوع وانقياد وخشية وتوكل. أنى له أن يتحقق هذا في قلبه وهو لم يفتح على ذلك القلب هذا الباب العظيم الذي امتلأ به هذا القرآن العظيم. فإذا هذا ما كان الحديث يتكرر في ثنايا الدروس الماضية، وأحسب أن قد ذكر شيء لا بأس به في هذا الأمر. وقلنا أيضا أن تلك الأوامر التي هي التشريعات التي جاءتنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، وذلك الأمر بقبول حكم الله وأمر الله والخضوع له، فإن الإنسان وضع أمام محك واضح ليكون له موقف بجلاء ووضوح، وهو هل قبل أن يكون الله جل جلاله هو المعبود الأوحد له أو لا، وهل قبل ما جاءه من عند ربه من أوامر ونواهي فيخضع لما أمر بالقبول ويخضع لما نهى بالترك، فهل هذا الإنسان يقبل هذا الأمر من عند ربه أو لا؟ وعندها يكون هذا الإنسان مؤمن أو ليس بمؤمن، وعندها يكون هذا الإنسان مسلم أو كافر. إذا أعلن وقبل وخضع وعلم أن هذا حق الله عز وجل عليه أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن يخضع له وأن يستسلم له سبحانه وتعالى، وأن لا يخضع لغيره ولا يعبد غيره، وأن يكون مصدر التلقي لتشريعه وعبادته هو من عند ربه سبحانه وتعالى، فيقف الإنسان أمام هذا المحك العظيم ليعلن مدى تحمله لهذه المسؤولية ولهذه الأمانة العظيمة. وهذا أيضا ما عرض في ثنايا تلك الدروس الماضية، إن هذا الأمر مع ما يحتاج أيضا من زيادة إيراد وزيادة تفصيل وتفريع للقضايا المتعلقة به، إلا أننا اليوم نريد أيضا أن نضيف وقفة مع قضية ثالثة. إذن القضية الأولى في قضية بناء الإيمان قضية إدراك الإنسان لحق الله جل جلاله عليه، فحقه أن نعلم أنه هو المعبود بحق، وأنه لا أحد يستحق ذلك إلا هو جل جلاله، والسبب لما له من صفات الجلال والكمال، وهي ما قلنا دواعي الاستحقاق، أي الأمر الذي كان الله جل جلاله لأجله صاحب حق على هذا الإنسان أن يعبده هذا الإنسان ولا يشرك به شيئا. وقلنا أن تلك الدواعي مرة أخرى من أين نأخذها؟ من بوابة العلم بالله جل جلاله. ثم المسألة الثانية والوقفة الثانية في بناء الإيمان، وهو أنت أيها الإنسان بعد أن بين لك ذلك وخوطبت بكلام الرب جل جلاله خطابا واضحا بينا لا لبس فيه ولا شبهة فيه، فكل من نطق باللسان العربي يدرك ما معنى قول الله عز وجل فلا تعبدوا إلا إياه. فاللام ناهية، فهي تنهى عن كل أنواع العباد لأي أحد كائنا من كان، إلا حرف قصر فألغت العبادة مطلقا واستثنت نوعا واحدا ولجهة واحدة إلا إياه، أي إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الوضوح في الأمر، وهذا الوضوح في التكليف، وهذا الوضوح في الإلزام، يوقفك إلى أن يصدر منك جوابا بوضوح: هل قبلت أن تخضع لربك فيما أمرك به وطلبه منك أو لا؟ وأن الله عز وجل يطلب ذلك منك أن يكون صريحا بالقول، مستقرا في القلب في الجنان، تصدقه أعمال الجوارح والأركان. أن الله يطلب منك موقفا واضحا قوامه الصدق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هو ليس موقف لحظة ولا ساعة ولا يوم ولا عمل معين، وإنما هو عقد بيع لله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى عرض عليك هذا الأمر الذي يحرك ويتصرف في كل صغير وكبير من جوارحك، وقال المعروض عليك هو عقد بيع أن تمكن ربك من كل جوارحك صغيرها وكبيرها. فالمطلوب أن تكون واضحا في إبرام ذلك العقد أو رده، فيقف الإنسان أمام هذا الأمر ليعلن موقفه. فأهل الإيمان ماذا كان شأنهم؟ قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. إذن هذا شأنهم، سمعوا أمر الله فقابلوه بماذا؟ بقابلية الانقياد والطاعة له سبحانه وتعالى. فكان هذا الأمر الثاني وهو موقفك أنت من الإلزام والتكليف الواضح الذي جاءك من عند الله. الأمر الثالث ما هو؟ إذا كان هناك أمر واضح ومطلوب موقف واضح فالأمر يقتضي أنك ملكت وبعت، ولا بد من الإيجاب والقبول. فإذا كان هناك شيء مبيع وهي نفسك وروحك وجوارحك، فما هو الثمن في ذلك العقد؟ ما هو الثمن على ذلك المبيع؟ الجزاء الأوفى، وهو جنة الله ورضوان. جنة الله ورضوان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ما هو الثمن على أن يبذلوا أرواحهم؟ بأن لهم الجنة. هذا العقد فعلا هو عقد بيعة الرضوان. جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار واجتمعوا حوله، يا رسول الله بين لنا وأعرض لنا ما هو أمرك الذي تريده منا، وما هو أمر ربنا جل جلاله الذي يريده منا. فبين لهم ما هو المطلوب منهم. فبعد أن عرض عليهم ذلك الأمر قالوا يا رسول الله إن فعلنا ذلك فماذا لنا؟ أدينا حق الله ونصرناك وآويناك ودافعنا عنك مما وحميناك مما نحمي منه أنفسنا وأعراضنا، إن فعلنا ذلك فماذا لنا؟ فقال لهم كلمة واحدة: لكم الجنة. ماذا قالوا؟ أدركوا أنه الآن عقد يعرض بشروط مكتملة، فقالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. ربح البيع، فأدركوا أنه عقد وأنه بيع وأن هناك شيء يراد بيعه وأن هناك ثمنا يعطى. فقالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. ما جعلوا لأنفسهم حتى خيار المجلس، وأنهم أرادوا أن يسرعوا في إبرام ذلك العقد وعدم التراجع عنه، فقالوا لا نقيل ولا نستقيل، أي بمعنى حتى أن لا نسمح بأن تتراجع في ذلك الأمر. فالبيع انعقد. فالجزاء، قضية المعاوضة، ننظر إلى هذا الرب الكريم الجواد الرحيم المعطي الوهاب المنان جل جلاله، أليست هذه النفوس ملكه هو الذي أوجدها وخلقها من عدم؟ أليست هذه الجوارح ملكه هو الذي خلقها وأوجدها؟ أليست هذه الدنيا وما فيها من مال ومتاع هي ملكه وهو الذي أوجدها؟ ولكن ننظر إلى كرم الكريم سبحانه، يعامل هذا المخلوق بما هو أساسا ملكه، يعامله وكأن هذا الأمر ملك للإنسان وأن الله عز وجل يشتريه منه ويعطيه ثمنا عليه. وذلك الثمن ما هو؟ رضوان الله والجنة. فقضية الجزاء قضية واضحة المعالم والظهور والبيان في وحي ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قضية المعاوض، قضية الجزاء، ذلك الجزاء مترتب أو متعلق به عدة مسائل. أولا ذلك الجزاء هل هو في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما؟ فيأتينا الجواب ويبين لنا القرآن أن من يقول أن التزامك أيها المسلم بأمر الله يتحقق فيه مصلحتك في الدنيا وفي الآخرة، فإن جاء إنسان وأراد أن يبين لنا أن مصلحة هذا الدين إنما هي فقط في الدنيا، فنقول له كذبت على دين الله، وليس دين الله جل جلاله هو بهذه الحال، إنما دين الله أكمل يحقق مصلحة الإنسان في دنياه وفي آخرته. وإن جاء آخر وقال إن دين الله عز وجل يحقق مصلحة الإنسان في آخرته فحسب، وأن الإنسان ليس له في الدنيا الإنسان المسلم إلا العذاب والنكد والتعب والمشقة، وليس له أي راحة في هذه الدنيا ولا طمأنينة ولا حياة طيبة، فنقول له ما صدقت وما أخبرت عن دين الله إخبار حق وصدق. فإن دين الله عز وجل في باب المعاوضة في باب الجزاء أخبر هذا الإنسان بأن له في الدنيا حياة طيبة، وأخبره بأن له في الآخرة جنة ورضوان. ومن هنا تأتي مسألة، وقد يقول الإنسان إن مما يستمتع به الإنسان في دنياه أن ينصره الله وأن يعز في هذه الدنيا، أن يكون منصورا على عدوه وأن لا يسلط عليه عدوه وأن تكون الغلبة له. وقد يقول قائل أين هذا الكلام ونحن نرى أنه ينتصر أهل الباطل على أهل الحق وينتصر أهل الكفر على أهل الإسلام؟ وهي مسألة يعرضها أهل العلم في قضية الجزاء، والجواب يقول العلماء أن مرد الإشكال في إدراك هذا الأمر إلى خطأين. الخطأ الأول خطأ عند الإنسان أنه ما فهم أمر الله ونهيه، والخطأ الثاني أنه ما فهم وعد الله ووعيده. أمر الله ونهيه، فإن الله جل جلاله في كتابه وقوله الحق والصدق ووعده الصدق وعد وعدا صادقا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد الله. إذن أين الإشكال؟ الإشكال عندما يجهل الإنسان أمر الله ونهيه فينظر إلى نفسه أو تنظر تلك الفئة إلى نفسها أنها قد قامت بحقوق الله عز وجل، لذلك هي تستحق نصر الله. بينما فزكت نفسها ولم تدرك ما هي فيه من الخطأ والانحراف، ونسيت أن ميزان الله عادل، فإن الله قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك يبحث ذلك عندما انهزم الصحابة رضوان الله عليهم في أحد، كأنه كان ذلك مصابا عظيما، ووجدت هذه الشبهة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ فيأتي الجواب: قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. إذن الإنسان إذا جهل أمر الله ونهيه وأن نصرة الله للمؤمنين حق، ولكن متى؟ إذا قاموا بما أمروا به. فلذلك إدراك هذا الأمر مهم، أمر الله ونهيه، وأن القيد الله سبحانه وتعالى أخبر عن نصر المؤمنين ولكن بين الشروط: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا فقدت التقوى أو ضعفت، وإذا ضعف الصبر أو فقد، إذن لماذا تطلب من الله الانتصار وأنت لم تحقق الشرط؟ فإذن وعد الله لا يتخلف إذا حقق العبد ما طلب منه، ولكن الناس يغفلون عن ذلك، يقصرون فيما هو مطلوب منهم ويطلبون الجزاء وافيا، فهذا لا يكون من العدل. فإذا قضية الجزاء وقضية المعاوضة قضية واضحة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله جل جلاله وإن كان العبد الأصل في انطلاقه لعبادة ربه وإقباله عليها أساس ذلك علمه بأن الله صاحب حق في ذلك، هذا الأمر الأول. ينضاف الأمر الثاني، وهو أن الله كرما منه وتفضلا كافأ العبد على ما يعمله في حق في أمر عبادة ربه عز وجل. فإذا أنت تعبد الله بدافع أنه صاحب حق لذلك، وتعبد الله طلبا فيما أخبر عنه من المعاوضة والجزاء والعطاء. فإذا هذا شأن المؤمن. فإذا قلنا قضية الجزاء في الدنيا والآخرة، وليس صحيح أن يعرض الإسلام والإيمان على أن المعاوضة والجزاء في أحد الدارين فحسب. من عرض أن المعاوضة فقط في الدنيا نقول له قصرت وما أنصفت، ومن عرضها أنها في الآخرة فقط نقول أيضا قصرت وما أنصفت. أما من عرض المعاوضة في الدنيا والآخرة فنقول له صدقت وأنصفت كتاب ربك عز وجل، لأن هذا ما نطق به القرآن. فالانتصار الله ذكر أن ذلك حاصل في الدنيا، في الدنيا. وأما من كلما رأى هزيمة للمسلمين من أهل الباطل والكفر قال المقصود بالانتصار في الآخرة، فنقول له ليس صحيح، بل الانتصار الموعود في الدنيا، وإنما يتخلف للتخلف الشرط المطلوب لنزوله، لم يقدم الثمن لذلك لم تعطى الجزاء. قدم الثمن، قدم المشترى فيأتيك الثمن والمكافأة. فإذا هذا وعد الله عز وجل. أيضا الجزاء إذا ما يتعلق بالدنيا من حيث الزمن فهو في الحال والمستقبل، يعني في وقتك وكذلك بعد وقتك. الخضر عليه السلام عندما ركب السفينة وخرقها وتعجب نبي الله موسى من فعله أن يخرق سفينة سليمة، فكان الجواب بعد ذلك ما أظهر هذه الحكمة ودل على أن الجزاء يكافأ به الإنسان في زمنه وبعد زمنه، فإن هذه السفينة كانت لمن؟ لمساكين يعملون في البحر، فأراد الخضر ماذا؟ أن يعيبها. لماذا؟ لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إذا رأى السفينة سليمة أخذها بالجبر والإكرام، وإذا رآها معيبة تركها لأهلها. ثم الغلام عندما فنجد أن ثم عندما نزل إلى القرية وجد جدارا مائلا يريد أن يسقط، فأعاد بناءه وأصلحه وأقامه، وكان ذلك الجدار لأطفال، ومدينة لم يقبل أهلها أن يضيف الخضر ولا موسى عليهما السلام، فتعجب موسى من فعله، لما تفعل ذلك في قوم لا يستحقون هذا الأمر؟ فماذا كان الجواب؟ قال: وكان أبوهما صالحا. قال بعض أهل التفسير: ذلك الأب الصالح هل هو أبو الأطفال مباشرة؟ قيل أنه سابع أب له، فحفظ الله ذرية الرجل الصالح إلى سابع نسل، فكانت المجازاة له وبعد زمنه. فإذن هذا أمر، وهو أن المجازاة تكون في الحال وتكون أيضا في المستقبل، في هذه الدنيا لك ولذريتك أيضا. المجازاة تكون في الباطن والظاهر، فتكون في الباطن في طيب النفس ورضاها واستقرارها وطمأنينتها وبعدها عن القلق، عرفت؟ هذه متعة. ومن أشد الآلام ما يعتلج في الصدر، ومن أشد ما يتعب الإنسان ما يعتلجه الصدر من القلق والشك وغير ذلك، من أصعب الآلام. وأهل الإيمان موعودون: فلنحيينه حياة طيبة، ذلك الرضا والطمأنينة، وهذا ليس إلا للمؤمن، وكذلك للأبدان، وكذلك للأبدان. فإذا المجازاة في الدنيا تكون للباطن والظاهر، وتكون في الزمن الحالي والزمن المستقبل. فإذا هذا شيء من أمر المجازاة والمعاوضة، وأن الله سبحانه وتعالى أولا أمر يريد منك موقفا صادقا ليبرم عقد فيما بينك وبين ربك عز وجل، مقتضى العقد بيع وتمكين، تمكن ربك من كل ما تملك من جوارح وقلب وعقل ونفس، والثمن بقدر ما تعطي وتصدق في ذلك العقد، فالثمن الجنة، والمجازاة هذه الجنة الجزاء الأوفى الأكمل. وفي الدنيا هناك مجازاة، وهي إعلام بما سوف يكون بعد نهاية هذه الحياة. إذن هذا أمر المجازاة، وهو الأمر الثالث في بناء قضية الإيمان. ما زال وقوفنا مع قصة بني إسرائيل التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وذكر مواطن منها، وكان وقوفنا في درسنا الماضي عند قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يخبر عن أحداث تلك القصة التي أوردها في كتابه عظة وعبرة وذكرى لنا، عند قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فانتهى حديثنا عن إلى قول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. وبقي عندنا في هذه الحقبة أو في هذه القصة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. طبعا قلنا في هذا المقطع من قصة بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذا المقطع من هذه القصة بقول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقلنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام اليهود لأنهم أصحاب كتاب، وكذلك حرص الصحابة على إسلام اليهود المهاجرين باعتبارهم أنهم أصحاب كتاب، والأنصار باعتبار أنهم حلفاءهم، وكان بينهم حلف ومصاهرة، فلذلك كان الحرص من الجميع. ولكن الله عز وجل العليم الحكيم المطلع على خفايا النفوس العليم بما في صدور أولئك القوم وطباعهم وما في كينونة هذه الصدور من الاضطراب ومن النفس غير الزكية ومن العقل غير الذكي وغير الزكي، علم الله ما في تلك النفوس، فلذلك أطمع رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أبطل عنده الطمع في أن يدخل هؤلاء في الإسلام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. ثم بين له أحوالهم التي تزهد من أدرك ذلك في أن يطمع في إسلامه. وقلنا أنه في ذكر هذه القصة أنه ابتدأ بذكر حق الرب وكيف كان نقضهم لحق ربهم جل جلاله، ثم ذكر ثانيا حق الخلق وكيف كان نقضهم لحقوق الخلق، فهم لم يوفوا لا بحق الرب ولا بحق الخلق. ففي حق الرب في قوله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا حق الرب ولم يوفوا به. وفي حق الخلق في قوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فنقضوا حق الخلق وحق الرب سبحانه وتعالى، لم يفوا بذلك، لم يكونوا أوفياء بالعقود. والله عز وجل يخبره أن ذلك العقد قد عرض عليهم وعرض على آبائهم من قبل أنبيائهم، وأنهم أعلنوا قبوله لسانا ولم يفوا به جنانا وأركانا، يقولوه بألسنتهم وفي قلوبهم العزم على الخيانة وعدم الاستجابة، وجوارحهم لا تفي بذلك، ويكررون في قضية القبول. وكونهم أنه حصل منهم ذلك الإقرار، الله جل جلاله يخبر بذلك في كتابه: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فآباؤكم أقروا وأنتم تنتمون إلى آبائكم، وما أعلمتم الانفكاك عنهم ولا عن الانفكاك من ذلك الإقرار الذي صدر من آبائكم. إذن كل ذلك الأمر معروض بهذا الوضوح في كتاب الله، ويقال يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويا أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا حال هؤلاء القوم الذين تطمعون في إسلامهم. وقلنا عرض ذلك ماذا فيه؟ فيه تحذير لنا، انتبهوا لا تفعلوا مثله. فالآن العقد عرض عليكم، أعلنتم قبوله، وأولئك أعلنوا قبوله، لكن هؤلاء أولئك ماذا فعلوا؟ أقروا بألسنتهم وقلوبهم مطوية على عدم الوفاء وعلى الغدر وعلى المخالفة، جوارحهم ليست خاضعة لأمر الله عز وجل. فالحذر أن يكون حالكم كحالهم، الحذر أن يكون حالنا كحالهم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.